أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. أخرج الإمام زيد بن علي في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لما كان أول ليلة من شهر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله قد كفاكم عدوكم من الجن ووعدكم الإجابة وقال: ادعوني أستجب لكم، ألا وقد وكل الله عز وجل بكل شيطان مريد 7 أملاك، فليس بمحلول حتى ينقضي شهر رمضان، وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه إلى آخر ليلة، ألا وإن الدعاء فيه متقبل. فلما كان أول ليلة من العشر الأواخر شمر وشد المئزر وبرز من بيته واعتكف العشر الأواخر وأحيا الليل، وكان يغتسل بين العشاءين صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو خالد: وسألت الإمام أبا الحسين زيد بن علي عليهم السلام ما معنى شد المئزر؟ فقال كان يعتزل النساء فيهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة. ينادي المنادي أين الضامية أكبادهم وعزتي لأروينهم اليوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخلوف فم الصائم أطيب من رائحة المسك عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. وفي أمال أبي طالب بسنده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هجم عليه شهر رمضان صحيحا سليما فصام يومه وصلى وردا من ليله وحفظ فرجه ولسانه وكف يده وغض بصره وحافظ على صلواته مجموعة وشهد جمعة ثم بكر إلى عيده حتى يشهده فقد استكمل الأجر وصام الشهر وأدرك ليلة القدر وانصرف بجائزة الرب عز وجل. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام أما إنها ليست كجائزة الأمراء. وعن علي عليه السلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شهر شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه قد أضلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر وهو شهر رمضان فرض الله عز وجل صيامه وجعل قيام ليلة منه بتطوع صلاة كمن تطوع 70 ليلة فيما سواه من الشهور وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل فيما سواه ومن أدى فريضة من فرائض الله عز وجل فيه كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله عز وجل فيما سواه من الشهور وهو شهر الصبر وإن الصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة وهو شهر يزيد الله تعالى فيه رزق المؤمن ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له عند الله عز وجل بذلك عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى. فقيل له يا رسول الله ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائما. فقال إن الله تعالى كريم يعطي هذا الثواب من لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو بشربة من ماء عذب أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك. ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عز وجل حسابه فهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار. ولا غنى بكم عن 4 خصال: خصلتان ترضون الله تعالى بهما وخصلتان لا غنى بكم عنهما. أما اللتان ترضون الله تعالى بهما فشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله تعالى فيه حوائجكم والجنة وتسألون الله تعالى العافية وتتعوذون به من النار. وعن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الضامية أكبادهم وعزتي وجلالي لأروينهم اليوم. قال فيؤتى بالصائمين فتوضع لهم الموائد وإنهم ليأكلون والناس يحاسبون. وعن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فطر صائما أو جهز غازيا أو حاجا أو خلفه في أهله بخير كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وعن علي عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في أول ليلة من شهر رمضان فيقول أيها الناس أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم من الجن والشياطين ووعدكم الإجابة فقال ادعوني أستجب لكم فما منكم من أحد يدعو دعوة إلا استجيب له ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول دعوت فلم أجب. وإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت مردة الشياطين حتى ينقضي وينادي منادي كل ليلة يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر ولله في كل ليلة عتقاء يعتقهم من النار عند كل فطر فإذا كان آخر ليلة أعتق مثل ما أعتق في سائر الشهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء شهر رمضان أعطى كل سائل وأطلق كل أسير. وعن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. وقال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين صلوات الله عليه في كتاب الأحكام بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال يا أيها الناس إن جبريل أتاني فاستقبلني فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فلعنه الله قل آمين فقلت آمين. ثم قال من لحق إماما عادلا فلم يغفر له فلعنه الله قل آمين فقلت آمين. ثم قال من لحق والديه فلم يغفر له فلعنه الله قل آمين فقلت آمين. قال عليه السلام ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا جاء شهر رمضان خطب الناس فقال إن هذا الشهر المبارك الذي افترض الله صيامه ولم يفترض قيامه قد أتاكم ألا إن الصوم ليس من الطعام والشراب وحدهما ولكن من اللغو والكذب والباطل. وقال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين صلوات الله عليه إن الله تبارك وتعالى افترض على عباده الصيام من غير حاجة منه إلى صيامهم ولا منفعة تناله من شيء من أعمالهم بل خلقهم عبيدا مأمورين منهيين وجعلهم في ذلك سبحانه مخيرين ثم أمرهم ونهاهم وبصرهم غيهم وهداهم ومكنهم من العملين وهداهم النجدين وجعلهم لكل ذلك مستطيعين ولما أمرهم به من العمل مطيقين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. فكان مما أمرهم بعمله وافترض عليهم ما افترض من فعله ما افترض على من كان قبلهم من بني إسرائيل من الصيام وذلك قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول سبحانه لعلكم تتقون مخالفتي وتتبعون أمري وطاعتي فتتبعون حكمي ولا تبدلون فرضي كما بدله من كان قبلكم من بني إسرائيل الذين أنزلت عليهم وفيهم ما أنزلت من الإنجيل. وذلك أن الله كتب في الإنجيل على بني إسرائيل أن يصوموا شهر رمضان وألا ينكحوا فيه ما أحل لهم نكاحه في غيره من النسوان، فبدلوا ذلك وغيروه وخالفوا ما أمروا به فيه ورفضوه جزعا من دورانه عليهم في اشتداد حرهم وسبرات بردهم، فنقلوا الصيام إلى غير رمضان من الأيام وزادوا فيه 20 يوما كفارة بزعمهم لما غيروا، فلعنهم الله وأخزاهم وأهلكهم بذلك وأرداهم. وذلك قوله سبحانه كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني النصارى. ثم قال أياما معدودات، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فجعل الله عدد شهر رمضان 30 يوما و29 يوما، يكون 30 يوما إذا وفى و29 يوما إذا نقص. فإن كانت في السماء علة من سحاب أو غبار أو ضباب أو غير ذلك من سبب من الأسباب أوفيت أيام الصيام 30 يوما. وكذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. يريد صلى الله عليه وآله وسلم عدوا من يوم رأيتموه، وصح عندكم أنه قد أهل فيه. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا قد يكون وهكذا وهكذا، ونقص من أصابعه واحدة، وأشار في الأولى بكفيه جميعا 3 مرات، وأشار في الثانية بكفيه 3 مرات، ونقص في الثالثة إصبعا. فدل ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم على أن الشهر يكون مرة 30 يوما سوا، ومرة 29 يوما. وقال الله سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله مواقيت أحكامهم وما جعل الله عليهم من فرائضهم من صومهم وزكاتهم وحجهم وغير ذلك من أسبابهم. فافترض الله الصوم على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أول مرة على ما كان افترضه على من كان قبلهم، لا يأكلون ولا يشربون فيه نهارا ولا ينكحون فيه نساءهم حتى ينسلخ عنهم شهرهم وينقضي فيه صومهم، لا يأتونهن ليلا ولا نهارا. فأقاموا بذلك يصومون النهار ويأكلون وقت الإفطار إلا أن يناموا، فإن ناموا لم يجز لهم أكل ولا شرب حتى يكون من الغد عند دخول الليل، حتى كان من أمر الأنصاري ما كان، وهو رجل يقال له أبو قيس واسمه صرمة بن أنس، فعمل في بعض حوائط المدينة فأصاب مدا من تمر، فأتى به امرأته وهو صائم فأبدلته له بمد دقيق، فعصدته فنام لما به من الوهن والتعب قبل أن تفرغ امرأته من طعامه. ثم جاءت به حين فرغت فأيقظته ليأكل، فكره أن يعصي الله ورسوله فطوى تلك الليلة مع ما تقدم من يومه، ثم أصبح صائما من غده، فمر صلى الله عليه وآله وسلم فرآه مجهودا، فقال له: لقد أصبحت يا أبا قيس ضليحا. فأخبره بما كان من خبره، فسكت صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمر بن الخطاب في جماعة رجال من أصحابه قد أصابوا نساهم في شهر رمضان، فخافوا أن يذكر أمر أبي قيس في شيء من القرآن فيذكروا معه. فقام عمر في أولئك الناس فقالوا: استغفر لنا يا رسول الله، فإنا قد واقعنا النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: ما كنت جديرا بذلك يا عمر. فأنزل الله في أبي قيس وعمر وأصحابه ما أنزل، ونسخ أمر الصيام الأول، فقال جل جلاله: وعظم عن كل شأن شأنه، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأطلق لهم سبحانه الأكل والشرب في الليل كله قبل النوم وبعده، حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والخيط الأبيض فهو عمود الفجر ونوره، والخيط الأسود فهو الليل وظلمته. يقول: كلوا واشربوا حتى يخرج الليل وإظلامه، ويدخل النهار وإسفاره. ومعنى دخوله ها هنا فهو قربه وغشيانه ودنوه وتبيانه. فللناس أن يأكلوا ويشربوا حتى يخافوا هجوم الصباح، فإذا قرب دنو الصباح وجب عليهم أن يكفوا عن المأكول والمشروب ويمتنعوا. وأجاز لهم سبحانه غشيان نسائهم متى أحبوا من ليلهم، حتى يخافوا هجوم صبحهم، فإذا أدنى ذلك اعتزلوهن وكفوا عن مجامعتهن وإتيانهن. وقال سبحانه: في من كان من عباده مريضا لا يستطيع لضعفه صياما. وفي الشيخ الكبير الذي قد عجز عن أداء فرض الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: معنى قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه هو وعلى الذين لا يطيقونه، فطرح لا وهو يريدها. والقرآن هو عربي مبين، وهذا فموجود في لغة العرب، وفي آي كثير من الكتاب موجود. والعرب تأتي بلا في كلامها وهي لا تريدها، وتطرحها وهي تريدها استخفافا لها. فعلى ذلك يخرج معنى قول الله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، يريد وعلى الذين لا يطيقون الصيام ممن كان ذا ضعف وهلاك من الأنام فدية طعام مساكين. يقول: يطعم 30 مسكينا عن الشهر كله، عن كل يوم مسكينا غداه وعشاه. ثم قال: ومن تطوع خيرا فهو خير له. يريد سبحانه من زاد فأطعم عن كل يوم مسكينين وحمل على نفسه، وإن ضر ذلك به في بعض حاله فهو خير له. ثم قال جل جلاله: عن أن يحويه قول أو يناله في المريض والمسافر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فأطلق للمريض والمسافر الإفطار وحكم عليهم بقضاء ما أفطروا من الأيام. ثم قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فأخبر بتيسيره على عباده وتخفيفه عنهم بما أجاز لهم من الإفطار وترك الصيام الذي لم يجز تركه لأحد مقيم من الأنام. ثم قال سبحانه في إيجاب القضاء لما أفطر المسافرون من أيامهم التي أجاز لهم إفطارها في أسفارهم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال سبحانه فيما حرم من مباشرة النساء على المعتكفين في مساجد رب العالمين ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فحرم سبحانه النساء على من اعتكف في الليل والنهار، فلا يجوز لمعتكف أن يطأ امرأته حتى ينقضي اعتكافه، ولا يكون اعتكاف إلا بصيام. والاعتكاف فهو إقامة الرجل في المسجد ولا يدخل بيتا غيره ولا يخرج منه إلا لحاجة لا بد له منها أو في شيء مما يرضى الله فيه. والصوم مع الاعتكاف سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلها على المعتكفين. قال الإمام الهادي عليه السلام ينبغي للصائم وغير الصائم أن يعتزل ويتقي ويتجنب الكذب وشهادة الزور، وشهادة الزور فهي أكبر الكذب، وهو الكذب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكذب مجانب للإيمان، فسر ذلك وميزه. وفيهما وفي غيرهما من الكذب الذي يدفع به حق أو يثبت به باطل أو يضر به مسلم ما يقول الله سبحانه إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. والكذب منازل بعضها دون بعض وكله، فينبغي للصائم أن يعتزله ولغير الصائم أن يتجنبه ويتحرز منه المسلم في قيامه وقعوده. وينبغي للصائم أن يعتزل اللفظ بالفحش والنظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه، وألا يسمع ما لا يجوز له سماعه من ضرب معزفة أو طنبور أو غير ذلك من الملاهي والمزامير التي هي حرام على الصائم وغيره من الأنام. وعليه ألا يمشي إلى ما لا يحسن له المشي إليه، وألا يكثر جماعة لا يجوز له تكثيرها، وأن يتحفظ على نفسه في قيامه وقعوده ولا يهملها في شيء من أسبابه، وأن يتحفظ عند المضمضة والاستنشاق ويحذر أن يدخل في فيه أو خياشيمه شيء يصير إلى حلقه ويدخل في جوفه من ماء طهوره. وينبغي له أن يحترز ويتيقظ في نهاره من النسيان مخافة أن ينسى الصيام فيصيب ما لا يجوز له إصابته من الطعام والشراب. قال عليه السلام ينبغي للصائم أن لا يضاجع امرأته في ثوب واحد مخافة أن تغلبه الشهوة فيوقعه الشيطان في الفتنة. وينبغي له ألا يقبل لشهوة ولا يلمس للذة ولا ينظر لضربة ولا يعابث عبثا يدعوه إلى حركة، بل ينبغي له أن يتقي ذلك كله ويحوط صيامه ويتقي ربه ويكثر ذكره. قال عليه السلام أستحب للصائم أن يقرأ في غدواته القرآن فإنه أفضل عبادة الرحمن، ويكثر في سائر نهاره التسبيح والاستغفار، ويقرأ في عشيته ما أمكنه أيضا من القرآن، ويسبح الله ويكبره ويسأله قبول ما افترض عليه من صومه. فإذا غابت الشمس أخذ مسواكه فسوك فاه، ويحذر أن يدخل فيه شيء من خلاف ريقه، وما جمعه السواك من ريقه بصقه، ثم يغسل فاه ويتحرز من الماء إن كان وقت الإفطار لم يأتي. وقال عليه السلام: وقت الإفطار عندنا وعند كل من كان ذا احتياط في دينه ومعرفة بصحيح فعل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو غشيان الليل للصائم، وغشيانه له فهو أن يجن عليه، وعلامة دخوله وحقيقة وقوعه أن يرى كوكبا من كواكب الليل التي لا ترى إلا فيه. وقال الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام: من أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت لعلة سحاب أو سبب غير ذلك من الأسباب فليس يلزمه في دينه فساد، وعليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم. وكذلك لو تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع ثم علم أنه تسحر وقد سطع الفجر لم يكن عليه أكثر من قضاء يوم مكان يومه. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: في صائم ظن أن الشمس قد غابت فأكل، ثم طلعت الشمس بعدما أفطر، قال: يقضي يوما مكان يومه إذا تبين له أنه أكل في شيء من نهاره. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: في رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر، قال: يتم ذلك اليوم ويقضي مكانه إن كان أكل وشرب بعد طلوع الفجر. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: في رجل شك في طلوع الفجر طلع أم لا، هل يأكل؟ قال: إن أكل ما لم يبل له أو يخبره عنه مخبر أنه أكل بعد طلوع الفجر فلا يلزمه قضاء يومه، وإن صح عنده أنه أكل بعد طلوع الفجر قضى يومه الذي أفطر فيه، والفجر فهو البياض المعترب وهو الخيط الأبيض كما قال الله سبحانه. وأخرج محمد بن منصور في أمال أحمد بن عيسى بسنده عن علي عليه السلام قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأواخر من شهر رمضان، فلما نادى بلال بالمغرب أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتف جزور مشوية، فأمر بلالا فكفه نيهه فأكل عليه السلام وأكلنا، ثم دعا بلبن إبل قد مذق له، قال محمد: يعني خلط بماء فشرب وشربنا، ثم دعا بماء فغسل يده من غمر اللحم ومضمض فاه، ثم تقدم فصلى بنا ولم يحدث طهورا. وفي أمال أبي طالب عن أنس بن مالك كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر قبل الصلاة على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن من هاتين حسى حسوات من ماء. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عتقاء في كل فطر. وفي مجموع الإمام زيد بن علي بسنده عن علي عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا. وأخرج الإمام المرشد بالله عليه السلام في أماله بسنده عن علي عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر إن شاء الله تعالى. وقال الهادي عليه السلام في الأحكام: فإذا رأى النجوم قال: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح زينة للناظرين وجعلها علامة الليل للعالمين ومنتهى صوم من صام لله من الصائمين. فإذا أراد أن يفطر قال: اللهم إنك أمرتنا بصيام النهار فصمناه وأطلقت لنا إفطار الليل فأفطرناه فلك صمنا وفربك أدينا ورضاك طلبنا فلك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل صومنا واغفر ذنوبنا وبلغنا صيام شهرنا كله إنك قريب مجيب. فإذا وضع في إفطاره قال: بسم الله وبالله أفطرت على رزق الله شاكرا له عليه حامدا له فيه. فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على ما رزقنا من حلال رزقه وأطعمنا من طيبات ما أخرج لنا من أرضه، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين ولك عليه من الحامدين يا رب العالمين. وفي المجموع عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المستغفرين بالأسحار والمتسحرين، فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء فإن في ذلك بركة، لا يزال الرجل المتسحر من تلك البركة شبعانا ريانا يومه. وهو فصل ما بين صومكم وصوم النصارى أكلة السحر. وقال الهادي عليه السلام في الأحكام: وقت السحور ما لم يدخل الشك في أول الفجر. وينبغي للمسلمين أن يحتاطوا في دينهم وأن لا يقاربوا شيئا من الشك في أمرهم ولا يقاربوا الشبهات، وأن يتبعوا الأعلام النيرات. ومن تسحر في فسحة من أمره كان أفضل له في دينه. فأما ما يقال به من تأخير السحور فإنما معنى تأخيره إلى آخر الليل، ومن تسحر في الثلث الآخر فقد أخره، وينبغي له أن يتقي دنو الفجر بجهده، والسحور فيه أفضل. وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على المستغفرين بالأسحار والمتسحرين، فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء. قال: ولو أن إنسانا تسحر يوما أو أياما في رمضان وهو يرى أنه قد تسحر في وقت ثم علم بعد ذلك أنه تسحر عند سطوع الفجر، فإنه يجب عليه أن يقضي تلك الأيام ولا كفارة عليه، لأنه لم يعلم في وقت ما تسحر عند سطوع الفجر. وقال عليه السلام: ولو أن فاسقا أفطر متعمدا يوما أو أياما من شهر رمضان وجب عليه قضاء تلك الأيام، والتوبة النصوح إلى الله من سوء ما صنع. وإن كان الإمام ظاهرا أدبه في فعله واستتابه فإن تاب وإلا قتل، لأنه قد خالف حكم الله وضاد أمره وترك فرضه، ومن فعل ذلك فقد كفر. ويجب عليه ما يجب على المرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقد قيل في ذلك عتق رقبة، والتوبة عندنا له مجزية، ومن أحب أن يتطوع ويفعل خيرا فهو خير له. وقال عليه السلام: قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فرخص الله سبحانه للمسافرين في الإفطار رحمة منه لهم وتوسعة عليهم، فمن سافر فقد جعل الله له أن يفطر إن أحب، وإن صام فهو أفضل له، لقول الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. فأطلق الإفطار رخصة منه ورحمة،
وأخبر أن لمن صام ولم يفطر فضيلة. وقال عليه السلام: تقبل الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. وإنما قلنا بذلك لأن الله حكم على المريض بقضاء صوم ولم يحكم على المريض بقضاء صلاة مما فاته من الصلوات في حال ما يغمى عليه. ومما وافق قولنا في ذلك من الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يأمر أحدا من نسائه بقضاء الصلاة كما أمرهن بقضاء الصوم. وكذلك وعلى ذلك رأينا جميع مشايخ آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمائهم ولم نسمع بأحد منهم أوجب على حائض قضاء صلاتها كما يوجبون عليها قضاء ما أفطرت من أيامها. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام أنه قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين يرين ما يرى النساء يعني من الحيض فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة. وقد كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى ما يرى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وبلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقضي المستحابة الصوم. وفي الأحكام باب القول في من يجوز له الإفطار في شهر رمضان. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجوز ذلك من النساء للحامل إذا خافت من الصوم على ما في بطنها تلفا، وللمرضع التي تخاف أن ينقطع لبنها إن صامت فيهلك ولدها، وللحائض والنفساء، وللمسافرة، وللمريضة بأي أنواع المرض كان، وللمستعطشة التي لا تصبر عن الماء، والكبيرة التي لا تطيق الصوم فلها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. ويجوز الإفطار من الرجال لأربعة: المستعطش الذي لا يصبر عن الماء، والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والمريض والمسافر. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويجب على صاحب العطش وصاحبة العطش أن يطعم عن كل يوم أفطراه كل واحد منهما مسكينا، ويجب عليهما أن يتداويا لذلك إن كان بسبب علة، فإن ذهب عنهما قضيا ما أفطرا من جميع صيامهما، وإن لم يزل ذلك أبدا عنهما فحالهما في فرض صيامهما كالهرمين الكبيرين اللذين هما لضعفهما للصيام غير مطيقين، فيلزمهما من الإطعام ما يلزمهما، ويسقط عنهما من فرض الصيام ما يسقط عنهما. ومن كان سوى هذين فعليه القضاء لكل ما أفطر عند خروجه مما كان فيه من علته التي تمنعه من صيامه. وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما نزل عليه فرض صيام شهر رمضان آتته امرأة حبلى فقالت: يا رسول الله، إني امرأة حامل، وهذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي. وأتته امرأة مربع فقالت: يا رسول الله، هذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف إن صمت أن ينقطع لبني فيهلك ولدي. فقال لها: انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي. وأما صاحب العطش فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة واحدة وأخاف على نفسي إن صمت. فقال انطلق فأفطر فإذا أبقت فصم. وأتاه شيخ كبير يتوكى بين رجلين فقال يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أطيق الصيام. فقال فاذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع مسكينا. وقال الهادي عليه السلام في من قبل أو لمس فأمنى. لا ينبغي لأحد أن يتعرض بذلك، وإن فعله مخطي فعليه قضاء يوم مكان يومه الذي أخطأ فيه. وكذلك إن ضمها إليه لشهوة فأمنى وجب عليه التوبة من ذلك والقضاء. ومن جامع امرأته فعليه قضاء يوم مكان يومه والتوبة إلى الله من فعله وجرأته. فإن أقلع وإلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل لما كان من جرأته على خالقه. وقال عليه السلام يقطع الوضوء ما يخرج ويقطع الصوم ما يدخل. فإن أيقن هذا المتقي أنه رجع في حلقه من قيئه شيء فعليه القضاء، وإن لم يرجع في حلقه ولا في جوفه منه شيء مضى على صومه ولم يكن عليه قضاء ليومه. حدثني أبي عن أبيه في الذي يتقيا وهو صائم أو يبدره القيء، قال ليس للصائم أن يتقيا، ومن قاء أو بدره القيء فأيقن أنه لم يعد منه شيء في جوفه مضى على صومه ولا قضى عليه. وقال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه كل من ابتلع دينارا أو درهما أو فلسا أو زجاجا أو حصاة أو غير ذلك مما على وجه الأرض متعمدا فعليه القضاء والتوبة مما أتى. قال وكذلك إن تمضمض أو استنشق للصلاة فدخل في جوفه من مضمضته واستنشاقه شيء من الماء فعليه في ذلك القضاء. وقال في الذباب والغبار والدخان وغير ذلك مما لا يضبط ولا يمتنع منه إنه لا قضاء عليه فيه ويتحرز من ذلك كله. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم فقال لا يفسد عليه ذلك ما هو فيه من الصيام. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه لا يفسد الصوم دوق الشيء بطرف اللسان، لأن الله سبحانه إنما حرم على الصائم إدخال الشيء إلى جوفه من الطريق التي جعلها الله مسلكا لغذائه. فأما الفم فلا يفسد ما دخله الصيام، ولو أفسد ما دخله الصيام وإن لم يصل إلى جوفه لأفسدته المضمضة بالماء، ولو أفسدت المضمضة الصيام لم يكن يجتمع صيام وصلاة، وكان الصيام يبطل الصلاة وكانت الصلاة تبطل الصيام، لأنه لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء إلا بمضمضة، والصلاة واجبة على المسلمين كما أن الصيام واجب عليهم. فلذلك قلنا إن كل ما دخل الفم ولم يصل الجوف من عسل أو خل أو ماء غير مفسد للصيام. وفي المجموع عن علي عليه السلام أن قوما جاءوا فشهدوا أنهم صاموا لرؤية الهلال وأنهم قد أتموا 30، فقال عليه السلام إنا لم نصم إلا 28 يوما. فدعا بهم ودعا بالمصحف فأنشدهم بالله وبما فيه من القرآن العظيم ما كذبوا. ثم أمر الناس فأفطروا، وأمرهم بقضاء يوم، وأمر الناس أن يخرجوا من الغد إلى مصلاه. وقال الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال في الصوم والإفطار جازت شهادتهما وقبل قولهما إذا كانا عدلين ثقتين ورعين تقيين. وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل المدينة أصبحوا صياما في آخر يوم من شهر رمضان، فشهد بعضهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى صلاتهم. وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إذا شهد رجلان ذوى عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا. وقال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإن رأى الهلال رجل واحد جاز له فيما بينه وبين الله أن يصوم إن كان رأى هلال رمضان، وأن يفطر إن كان رأى هلال شوال، ولا ينبغي له أن يبدي ذلك للناس لما فيه من الشنعة واختلاف القالة فيه. وفي أمال أبي طالب عليه السلام بسنته عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عليا عليه السلام وقد نظر إلى هلال شهر رمضان يقول: اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وفرضت فيه الصيام حتى ينقضي، وفضلته على ما سواه من الليالي والأيام، أدخله علينا بسلامة وإسلام وأمن وإيمان وصحة في الجسم وفراغ من الشغل، وأعنا فيه على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن حتى ينقضي عنا وقد غفرت لنا ورضيت عنا. وقال الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام: ينبغي لمن رأى الهلال أن يستقبله بوجهه ويقول: ربي وربك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه إلها ولا وليا، والحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والحمد لله الذي جعلك آية الليل وقدرك منازل، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شره، اللهم اجعلنا لك فيه من العابدين، فإن كان الهلال هلال رمضان ألحقت في هذا الدعاء: اللهم إن هذا شهر عظمته وفرضت صومه، فأعنا على أداء فرضك وتقبل منا ما نعمله لك، ولا تسلخه عنا إلا برضاك وعفوك ورحمتك، إنك سميع الدعاء. ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول إذا رأى الهلال: اللهم إني أسألك خير هذا الشهر فتحه ونصره ونوره ورزقه، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. وبلغنا عنه عليه السلام أنه كان يقول إذا رأى هلال شهر رمضان: اللهم رب هلال شهر رمضان أدخله علينا بإسلام وأمن وإيمان وصحة من السقم وسلامة من الشغل عن الصلاة والصيام. وفي أمال أبي طالب عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح صائما فشتم فقال: إني صائم سلام عليكم، قال الرب عز وجل: استجار عبدي بالصوم من عبدي، أجيروه من ناري وأدخلوه جنتي. وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكل الله عز وجل ملائكة بالدعاء للصائمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني جبريل عن ربي قال: ما أمرت أحدا من الملائكة بالدعاء لأحد من خلقي إلا وأنا أستجيب له. وعن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وأخرج الإمام المرشد بالله عليه السلام في أماله الخميسية بسنده عن أبي مسعود الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وقد أهل شهر رمضان يقول: لو يعلم العباد ما في شهر رمضان لتمنى العباد أن يكون شهر رمضان سنة. فقال رجل من خزاعة: يا نبي الله حدثنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الجنة لتزين لشهر رمضان من رأس الحول إلى رأس الحول، حتى إذا كان أول ليلة هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق شجر الجنة، فنظر الحور العين إلى ذلك، فقلنا: يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا، وما من عبد صام رمضان إلا زوجه الله زوجة في كل يوم من الحور العين في خيمة من درة مجوفة مما نعت الله به الحور المقصورات في الخيام، على كل امرأة منهن 70 حلة ليس منها حلة على لون الأخرى، ويعطى 70 لونا من الطيب ليس منه لون يشبه الآخر، وكل امرأة منهن على سرير من ياقوت موشح بالدر على 70 فراشا، بطائنها من استبرق، وفوق 70 فراشا 70 أريكة، ولكل امرأة منهن 70 وصيفة لخدمتها، و70 وصيفة للقيا زوجها، مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون من الطعام تجد لآخره من اللذة مثل ما تجد لأوله، ويعطى زوجها مثل ذلك، على سرير من ياقوتة حمراء عليه سواران من ذهب موشح بالياقوت الأحمر، هذا لكل يوم صامه من شهر رمضان سوى ما عمل من الحسنات. وعن أنس بن مالك قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استهل شعبان أكبوا على المصاحف، وأخذ المسلمون في زكاة أموالهم فقووا بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان، ودعا المسلمون مملوكيهم فحطوا عنهم ضرائب شهر رمضان، ودعت الولاة أهل السجون، فمن كان عليه حد أقاموه عليه، وإلا خلوا سبيله، حتى إذا نظر المسلمون إلى شهر رمضان اغتسلوا واعتكفوا، وبعث الله عز وجل ملائكة في أول ليلة من شهر رمضان فغلوا فيه أعفار الجن، أعفار الجن هم الخبثة منهم الشياطين، وفتحت فيه أبواب السماء، وأغلقوا أبواب النار، وبسط فيه الرزق للعباد، ورفع فيه العذاب عن أهل القبور، فمن صام يوما من شهر رمضان تباعد من النار مسيرة 100 عام، ومن قام ليلة من شهر رمضان كان له مثل أجر ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر كانت صلاة ليلته تلك 83 سنة و4 أشهر يعني عبادة. وكان المسلمون: أما النهار فصيام وتسبيح وصدقة، وأما الليل فتلاوة الوحي والسجود والقيام. وفي أمال أبي طالب بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر صائحا فصاح: إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، ذكر وأنثى، حر أو مملوك، حاضر أو بادي. وعن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من إقف. وعن الباقر عليه السلام أن الحسن والحسين بن علي عليه السلام كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي عليه السلام حتى مات. وكان علي بن الحسين وأبو جعفر الباقر عليهم السلام يؤديان عن أبويهما. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال عند الله سبعة: عملان موجبان وعملان بأمثالهما وعمل بعشرة أمثاله وعمل بسبعمائة وعمل لا يعلم ثوابه إلا الله. فأما الموجبان فمن لقي الله تعالى يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة، ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له النار، ومن عمل سيئة جزية مثلها، ومن أراد أن يعمل حسنة ولم يعمل بها جزية مثلها، ومن عمل حسنة جزية عشرة، ومن أنفق مالا في سبيل الله ضعفت له نفقته، الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة، والصيام لله لا يعلم ثواب عامله إلا الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.